Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga. أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة أخبار الظهيرة لليوم الأحد 7 من شهر 4 سنة 2024. عناوين الأخبار: مقتل نحو 20 شخص بريف غرب الفاشر واتهامات للدعم السريع ونزوح أكثر من 750 أسرة وحرق أكثر من 70 منزل. الجيش يقصف مواقع بالجزيرة تمهيدا للهجوم على وتمتني ومقتل 20 شخصا في منطقة أبو عظام واتهامات للدعم السريع. حركات مسلحة تكشف عن تلقيها معلومات بشأن هجوم وشيك على الفاشر وقتلى وجرحى ونزوح بسبب هجوم على ريف غرب الفاشر. اعتقالات في البرقيق وسينار وكوستي واحتفاء واسع بالذكرى 5 لانطلاق اعتصام القيادة العامة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم صادق مصطفى زكريا. احتفت قطاعات واسعة أمس السبت بالذكرى 5 لبدء اعتصام القيادة العامة في 6 أبريل، وتداول معظم القادة السياسيين صور اعتصام القيادة العامة احتفاء بالمناسبة، حيث وصف الدكتور عبدالله حمدوك رئيس الوزراء السابق 6 أبريل بالعظيم. وقالت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية التقدم في بيان أن ذكرى 6 أبريل هو ذكرى يوم سطر فيه الشعب ملحمتين خالدتين وإسقاط نظامين شموليين، وأوضحت أن الذكرى تحل على البلاد وهي تمر بأحد أقصى كوارثها الوطنية تمثلت في حرب طاحنة وصفتها بحرب الانقضاض على الثورة وقطع الطريق أمام الانتقال الديمقراطي. قصف الطيران الحربي فجر اليوم الأحد مواقع عديدة بولاية الجزيرة تمهيدا لهجوم على مدينة وتمدني بعدة محاور. وقال مواطنون لراديو دبنج أن القصف شمل ود الحداد، المدينة عرب، مهلة، محيط شبارقة بجانب مصنع سكر سينار ومحيط الحاج عبدالله. قالت 6 من حركات الكفاح المسلح المؤيدة للجيش أنها تلقت معلومات مؤكدة بأن قوات الدعم السريع تستعد لمهاجمة مدينة الفاشر، وحذرت الحركات ومن بينها حركة تحرير السودان قيادة مناوي وحركة العدل والمساواة قيادة جبريل في بيان بعد اجتماع لها ببورت السودان يوم الجمعة من مغبة الهجوم على مدينة الفاشر. وأكدت أن قواتها والقوات المسلحة السودانية والقوى الشعبية في الفاشر على أتم الاستعداد لصد الهجوم على الفاشر. وطالب المجتمعون الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والدول المانحة التسريع في إرسال وإيصال المساعدات الإنسانية لدارفور وربع السودان. اتهمت حركة العدل والمساواة السودانية قوات الدعم السريع بقتل 20 مواطنا وجرح العشرات معظمهم من الرعاة غرب الفاشر منطقة دورما والأجزاء الشرقية من ريف كورما يوم الخميس. من جانبها كشفت مصفوفة تتبع النزوح التابعة لمنظمة الهجرة الدولية النزوح حوالي 763 أسرة من قرى سرفايا، درما وجغجخون بريف الفاشر ولجوئهم إلى مواقع مختلفة في أنحاء محلية الفاشر، وذلك بسبب شن مجموعة مسلحة هجوما على القرى. اتهمت لجان مقاومة الحصاحصة قوات الدعم السريع بقتل 20 شخصا وإصابة 200 آخرين في هجومها على قرية أبو عظام بمحلية الحصاحصة يوم السبت. وقالت في بيان أن قوة تقدر عددها ب 200 فرد تستقل 60 موتر وأكثر من 4 عربات قتالية مسلحة بالكامل هاجمت القرى بغرض النهب والسرقة. وأكدت أن مواطني القرية دافعوا عن أنفسهم مما أدى لمقتل 20 شخصا وإصابة 200 آخرين. وقالت أن لجان المقاومة لم تتمكن من رصد العدد الكلي نسبة لانقطاع وصعوبة الاتصالات. قتلت النازحة سلوى مهاجر وابنيها الأسبوع الماضي وجرح ابنها الصغير 30 شهرا الأسبوع الماضي في كبكبية بولاية شمال دارفور. وقالت نازحة من المعسكر لراديو دبنجا أن النازحة تسكن معسكر ميدان الخيل وعثر عليها مقتولة هي وابنها، وتم نقل الطفل المصاب إلى مستشفى كبكابية لتلقي العلاج. وأضافت نازحة في هذا الخصوص:
أرسلوا محادي وابني الاثنين في منزله طعنا بالسكين على يد مجهولين وجرح طفله الصغير عمره 30 شهرا. محاضر تسكن هي وأطفالها الثلاثة في معسكر ميدانقيل، وجدت هي وأطفالها الاثنين مقتولين طعنا بالسكين وجرح الطفل الصغير عمره 30 شهرا.
من جهة أخرى، شنت قوات الدعم السريع حملة اعتقالات واسعة في كبكبية على خلفية قصف الطيران الجوي للمدينة الأسبوع الماضي. وقال مواطنون من المدينة لراديو دبنغ أن الاعتقالات طالت رجال شرطة متقاعدين وشباب، وقالت أن القصف تسبب في مقتل امرأة وإصابة أبنائها الثلاثة وأدى لتدمير منازل وتضرر المستشفى. وأضافت نازحة في هذا الخصوص:
طيران سببت الهلع والخوف وسط مواطنين كبكبية، وفي يوم الثاني تم اعتقال عدد كبير من الشباب ورجال الشرطة متقاعدين على يد الدعم السريع. أحدثت تيارات حربية مدينة كبكبية بأكثر من 6 قذائف ودمرت منزل نحى بنت فايزة يوسف حدما كاملا وتوفت نهى.
قتل الشاب أحمد آدم 17 عام اليوم الأحد بسوق الزريبة القديمة بالضعين إسر إطلاق 3 أشخاص النار عليه يوم الأحد. وقال مواطنون من المدينة لراديو دبنغا أن القتيل يسكن بمعسكر النيم بمدينة الضعين حاضرة شرق دارفور، وتشهد مدينة الضعين العديد من حالات القتل والنهب داخل الأحياء وضرب الزخيرة بصورة عشوائية، مما أثر على استقرار الأسر والوضع الأمني بصفة عامة بالمدينة. أعلنت الإدارة الأهلية لقبيلة المعالية بولاية شرق دارفور في مطلع شهر أبريل الجاري وثيقة لحفظ الأمن والتعايش السلمي. وأكدت الوثيقة التي ركزت على 16 نقطة باسم وثيقة الأمن والسلم المحليين، أكدت على ضرورة الحفاظ على الأمن والاستقرار والمحافظة على المؤسسات العامة وأبيار البترول ومحاسبة الخارجين عن القانون. كما شددت الوثيقة على أن كل المجتمعات محل احترام وتحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي بجانب عدد من النقاط والمرتكزات التي من شأنها أن تحافظ على الأمن والاستقرار. اعتقلت قوة من الشرطة بمحلية البرقيق بالولاية الشمالية 4 ناشطين من بينهم شابة يوم السبت قبل الإفطار بدقائق. وقالت لجان مقاومة محلية البرقيق في بيان أنهم نظموا إفطارا جماعيا يوم السبت تخليدا لذكرى 6 أبريل أمام منزل أحد القيادات الشبابية، وأشاروا إلى وصول قوة من الشرطة قبل الإفطار وطلبت منهم عدم ترديد الهتافات. واعتقلت القوة التابعة للشرطة كل من روعة عصام وأيوب سعيد وعبد الله عبد المنعم وحسني شريف. تواصل القوات المسلحة اعتقال عضو لجان المقاومة أبو حجار محمد جبريل العربي بزنازين الفرقة 17 بسنار، وذلك بتهمة دعوته للسلام ورفضه للحرب. من جهة أخرى، اعتقلت السلطات في كوستي الدكتور نزار أبو زيد عضو غرفة طوارئ كوستي في النيل الأبيض ورئيس منظمة بشارات يوم الجمعة قبل أن تفرج عنه في وقت لاحق يوم السبت. وكانت لجنة طوارئ كوستي التي تتبع للحكومة منعت الدكتور نزار من الدخول إلى مراكز الإيواء، الأمر الذي أثار حالة من الاستياء وسط النازحين والناشطين بالمدينة. اختطفت جهة مجهولة الدكتور أحمد محمد أحمد مدير منظمة المجلس الدنماركي DRC بمحلية أم دخم بولاية وسط دارفور يوم الخميس الماضي، وتضاربت الأنباء حول هوية الجهة المختطفة، حيث اتهمت شبكة الأقلام الحرة لحقوق الإنسان قوات الدعم السريع. بينما كشف مواطنون من المنطقة لراديو دبنغا أن فزع أهلي تعقب الخاطفين ولم يتمكن من الوصول إليهم، مشير إلى عدم التأكد من هوية الجهة التي اختطفته. وأضاف مواطن من المنطقة في هذا الخصوص:
بطاقة مش البيل كده حددوا بالليل، قال له القروش وين؟ وين القروش الباقي ده؟ قال له قروش يعني هنا، هو قال لهم قروش يعني نوفر من زول، هو في تاجر نشيل منه نوزل ونزل قروش. فهو بعطاك انه قال قروش بتاع ورسة برضو، فإنه قروش شخصي برضو كاش هناك بتاع الورسة بتاع أبوه برضو شهر منه 3 مليون وحاجة.
كشف والي ولاية غرب دارفور المكلف تيان الطاهر كرشوم عن دخول المساعدات الإنسانية لمحليتي جنين وسيربا، مبشرا بقرب دخولها إلى محلية كرينيك ووحداتها الأربع المختلفة. ودعا والي ولاية غرب دارفور المكلف التيجان الطاهر كرشوم خلال زيارته وحدة مورني الإدارية يوم السبت دعا المواطنين للعمل جميعا على الحفاظ على الأمن والاستقرار الذي تشهده المنطقة. ودعا أهل مورني إلى نبذ خطاب الكراهية والقبلية والجهوية والعنصرية والتكاتف والتعاضد والعمل معا من أجل إعمار وبناء مورني ووضع أساس متين لمستقبل الأجيال القادمة. قالت القرفة التجارية بولاية غرب دارفور أنها سيرت يوم السبت قافلة مساعدات إنسانية إلى منطقتي كندبي وبير دقيقة التابعتان لمحلية سيربا. وقال ممثل الغرفة التجارية حسب الله الغالي أن القافلة تحتوي على الغذاء والكساء دخن وملابس وهي تستهدف الشرائح البسيطة في ظل الأوضاع الإنسانية المتردية التي تشهدها البلاد بسبب الحرب. وقال حسب الله الغالي أن الغرفة التجارية قامت بدورها وبذلت مجهودا مقدرا في فتح الأسواق وتأمينها وذلك بالتنسيق مع حكومة الولاية واللجنة الأمنية، مشير إلى استقرار الحركة التجارية بالولاية. الخبر الأخير في النشرة. قالت جوليتا فالز مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الهجرة بعد عودتها من تشاد، قالت أن ما يجري في السودان أكبر أزمة إنسانية في العالم. وقالت أن أكثر من 25 مليون شخص في السودان واللاجئين الفارين من الحرب يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية، وأعربت بالإعلان عن مساعدات أمريكية بقيمة 47 مليون دولار وحثت المانحين الآخرين على زيادة الدعم. بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا أشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة ليكم مني أطيب التحايا. ننوه مستمعينا الكرام بأنه ابتداء من يوم الأحد 31 من شهر مارس الجاري راديو دبنجة حيجيكم على موجتين جديدات في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 صباحا وإلى غاية الساعة 7. والموجات هي الموجة 41 بزبزب مقدارها 7315، والموجة 25 بزبزب مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام حيجيكم راديو دبنجة من الساعة 6 وإلى غاية الساعة 8 على الموجات 16 بزبزبة مقدارها 17555، والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550، والموجة 25 بزبزبة مقدارها 6050.
دنيا دبنجة ترتقو بشيش، دنيا دبنجة ترتقو بشيش، دنيا دبنجة ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دبنجة ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاوري ناس رايب وروق دروبو، شاوري ناس رايب وروق دروبو، وكم أبد كلامهم بوريك أموره، كم أبد كلامهم بوريك أموره، كم أبد كلامهم بوريك أموره، كم أبد كلامهم بوريك
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا، نلتقيكم في هذه المساحة لمناقشة قضية مياه القضارف التي أرقت المواطنين لسنوات طويلة، واستبشر المواطنون قبل 10 أعوام بمشروع الحل الجذري لمياه القضارف، حيث بدأ المشروع ولكنه توقف بسبب عدم سداد الدفعيات. للوقوف على تفاصيل المشروع حنستضيف الأستاذ عادل عركي، وهو أحد سكان مدينة القضارف وأحد الفاعلين في مشروع الحل الجذري لمياه القضارف. وفي البداية بنقول له مرحبا بك في راديو دبنجا، وعايزين تدينا خلفية حول مشروع الحل الجذري لمياه القضارف.
بسم الله الرحمن الرحيم، في البدء نشكر راديو دبنجا على اهتمامه الكبير بمشكلة المياه ولاية القضارف. وفي الحقيقة مشكلة مياه ولاية القضارف هي مشكلة معقدة، يعني يمكن عمرها الآن أصبح 10 سنوات. في عام 2014 وقعت وزارة السدود الاتحادية عقد مع الشركة الصينية لتنفيذ مشروع المياه ولاية القضارف والغرى المصحفة. فترة المشروع كانت 18 شهر، مفترض المشروع ينتهي في 2016. للأسف الشديد أنه صاحبة المشروع مجموعة كبيرة جدا من التعقيدات، لذلك استمرت التعقيدات لمدة 10 سنوات. في خلال 10 سنوات يمكن توقف المشروع مرات كثيرة جدا، وبعد ذلك استوني في العمل في المشروع إلى أن وصلت مرحلة التنفيذ حوالي 96% أو أزيد شوية. طيب، توقف العمل المشروع. في الحقيقة لم تؤثر الحرب تأثير كبير على توقف المشروع، لأن المشروع يتوقف العمل فيه قبل بداية الحرب، والمقاول الصيني هو لديه دفعيات لدى وزارة السدود الاتحادية ولم تسدد، فذلك أدى إلى تشميع المشروع وتكوين لجنة من وزارة السدود، وتم استلام المشروع قبل قيام الحرب. طيب، التكلفة الكلية للمشروع 55 مليون دولار. المقاول الصيني استلم منا 44 مليون دولار، متبقي له 11 مليون دولار لتكملة المشروع. المشروع معروف انه التمويل بتاعه جاي من بنك التنمية جدة، وبنك التنمية جدة لديه عدة مشاريع في جمهورية السودان تم تمويلها في الفترة. من ضمن المشاريع مشروع سد على نهر عبر وسيتيت. طيب، اين الإشكالية؟ المشكلة الكبيرة بالنسبة للمشروع يعني صاحبة مشكلة الدفعيات، أنه المقاول الصيني عنده دفعية بما يعادل 2 مليون دولار وفراكشن. ال 2 مليون دولار دي شهادات جاهزة لم يتم سدادها. دي للمشكلة الأولى بسبب تم تشميع المشروع. المشكلة الثانية اللي هي الاستشاري شركة لامير. الاستشاري هو شركة ألمانية، شركة لامير. التكلفة بتاعت الاستشاري 2 مليون و11 يورو، والمبلغ تم السداد له 600 ألف يورو فقط من جملة التكلفة الاستشاري. فالمدخرات يمكن هي العائق الرئيسي لسبب عدم اكتمال المشروع في الفترة الأخيرة.
طيب، كان في وعود من نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار بحل مشكلة مياه القضارف بسداد 11 مليون دولار، الحاجة دي وصلت وين؟
طيب، في اجتماع ولايات بعد الحرب في ولاية القضارف يوم في الفترة من 5 و6 ديسمبر 2023، وعد مالك عقار بأنه حيزلل المشكلة بتاعت المويت ولاية القضارف، وذلك بدفع 11 مليون دولار للشركة الصينية، وأنه يتم دفعها في فترة أقصاها شهر فبراير 2024. طيب، هو في حديثه قال أنه مفترض وزارة الطاقة والنفط تدفع 4 مليون دولار، والشركة السودانية للمعادن تدفع 4 مليون دولار، وزارة المالية 3 مليون دولار يتم تحصيلها وسدادها لشركة لامير في شهر فبراير. في الحقيقة هي كانت وعود كالعادة، كل المسؤولين بيجوا بيدوا وعود في النهاية بتطلع وعود كاذبة وما بنفذوا الوعود اللي استبشرنا خير. جرت العادة أن المسؤولين في فترة بالنسبة لأسباب سياسية وكسب سياسي فبيقوموا يدلوا بوعود ويمكن موية القضارف مر عليها عدد كبير جدا من المسؤولين، وعدد كبير جدا من المسؤولين يعني دقوا صدرهم على أساس أنه يحلوا المشكلة بتاعت موية القضارف وما قدروا. مالك عقار التزم بال 11 مليون ولم تسدد ال 11 مليون. طيب المشكلة ليست في ال 11 مليون دولار، يعني في تعقيدات أخرى هي يمكن برضو من الحاجات اللي خلت المشروع يتعطل. طيب المقاول الصيني هو أن نفذ مشروع سد عالي سيتيت وعبرة، عنده باقي له 22 مليون دولار ما اندفعت له، فقام ربط تكملة مشروع مياه ولاية القضارف بال 22 مليون دولار الدائرة من 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 تنفيذ مشروع سد عالي نهر عبرة وسيتيت. فدي برضو إشكالية الآن ظاهرة في السطح، يعني كما دفعوا للمقاول ال 22 مليون دولار الخاصة بسد سيتيت قال ما حيرجع يشتغل. طيب في مشكلة برضو يمكن هي برضو عائق بالنسبة للمشروع اللي هي الهيدر ده، هي التشبيك بين الخط الناقل والشبكة بتاع التوزيع الداخلية، ودي الهيدر ده يمكن وزارة المالية الاتحادية التزمت بأنه تسدد القيمة بتاعة تكلفة الهيدر اللي هي مليون دولار، وما ما ما وفد بوعوده على اساس انه يتم العمل في الهيدر. طب دي مشكله. المشكله الثالثه واللي هي اول مشكله الرابعه اللي هي مشكله اعتصام جبل الشمال ياب اللي هي غوره وسط القضارف 24 قريه هي خاشيه من ضمن المشروع، وكجاء نفذوا الشبكه الداخليه ما يعني ال إدارة الحل الجذري ما قامت أدخلت ال 24 قرية دي في المشروع، فقاموا عملوا اعتصام ووقفوا الشغل وكده. لكن المشكلة دي يعني يمكن قعدوا رجالة في القضارف وحلوها بأنه يتم توصيل شبكة داخلية في خطوط عرضية لخطوط طولية لقرية الشمالية، باقي 23 قرية أنه يتم عمل شبكة ليم ويشربوا من الأكشاك. فيمكن الموضوع ده المشكله دي لقت حلها لقى قبول في وسط قرى وسط، فبالتالي هي الان ليست عائق كبير. طيب المشكله الكبرى انه الشبكه الداخليه يعني فيها مشاكل كثيره جدا لحد هسه التنفيذ ما اكتمل بنسبه 100%، وطبعا الشبكه الداخليه هي مفترض تقوم بها ولايه القضارف بتمويل مكون محلي من ولاية القضارف، وجاري العمل فيها لحد اللحظة وشغالين في الشبكة غسيل وفي مشاكل كثيرة جدا، فبرضو دي حتكون عائق بالنسبة لتكملة المشروع. عشان المقاول الصيني يستأنف العمل أو عشان يستأنف العمل في المشروع، يمكن المشروع محتاج لوقفة كبيرة جدا والالتزام من وزارة المالية الاتحادية على أساس أنه يتم استئناف العمل، لأنه منطقة القضارف فيها منطقة آمنة، وما يعني ممكن المقاول الصيني يشتغل بكل بساطة. يمكن آخر مرة إحنا قعدنا مع المقاول الصيني أنه هو قال في خلال 45 يوم ممكن يكمل الشغل، لأنه الأعمال الباقية بالنسبة للمشروع أعمال بسيطة جدا اللي هي كيلو ونص في المنطقة بتاعت كيلو ونص أعمال بتاعت حفريات وردميات وتوصيل الخط الناقل في المنطقة بتاعت جبل الشمالية. بعد ذاك عندهم أعمال بسيطة جدا في المشروع والهدر، ففكرة 45 يوم هم قالوا ممكن يخلصوا الشغل. ومنطقة القضارف معروف أنه هي منطقة آمنة، يعني ما في مرمى الحب، لكن عشان المقاول الصيني ده يرجع يشتغل أول حاجة محتاج أنه يسددوا له 11 مليون حقته، أو على الأقل يدفعوا له 2 مليون دولار ال 2 مليون دولار طلعت له شهادات بتاعت إنجاز من المقاول، من الاستشاري ويتسددوا للاستشاري باقي مستحقاته. بعد ذاك يشوفوا الكيفية اللي اللي تعبيها 22 مليون دولار الخاص بمشروع سد على نهر نهري عبرة وسيديد. حتى بعد ذاك يتم الاستئناف العمل في المشروع. طيب بالنسبة لغورة وسط يمكن المشكلة بتاعتهم الناس قعدت مع بعض وناس القضارف وحلوا المشكلة بأنه يوصلوا شبكة لغورة الشمالية بغرية الشمالية وباقي الغورة يعملوا لما خط ناقل ويزقوا من الأكشاك. طيب بالنسبة للشبكة بتاعت الشمالية يمكن كان والي القضارف محمد الرحمن يعني التزم وعملوا دراسة للشبكة وتم توريد توقيع عقد مع شركة الخندقاوي وتم توريد جزء من المواسير الخاصة بالشبكة اللي هي حتكون بالتزام من وزارة المالية. وزارة المالية يعني يمكن القيمة الكلية للمواسير المالية الاتحادية دفعت منها فقط 500 مليون. فدي برضو افترض وزارة المالية الاتحادية تلتزم بسداد قيمة التشبيك الشبكة الخاصة بالغورة. إذا تم إنجاز الحياة دي كلها ممكن بعد ذاك العمل في المشروع ممكن يتم استئنافه. ولكن في ظل الحرب والميزانية ميزان الحرب وفي شح في الإيرادات ما أعتقد أن وزارة المالية لديها القدرة وزارة المالية الاتحادية لديها القدرة بأنه تدفع 11 مليون دولار للمقاول الصين عشان يستأنف العمل في المشروع أو تسدد ال 22 مليون دولار متبقي مشروع على سد نهر عبر وجديد واللي اشترط المقاول الصيني انه يسدده كما سدده له ما حيستأنف العمل. طيب ده فيما يتعلق بمشكلة مياه ولاية القضارف. ما متفائلين خير انه تحل المشكله بتاعت مياه القضارف في القريب العاجل بسبب تعقيدات الحرب وبسبب عدم توفر المال الكافي لاستئناف العمل.
طيب توقعاتكم شنو لحل هذه المشكله خلال في ظل الحرب الدائره؟
ختاما يمكن ان اختم حديثي عن مشكله مياه القضارف بانه المقاول الصيني عنده اشتراطات عشان يرجع يشتغل في المشروع. أول اشتراط أنه يصدر له شهادة بتاعت إنجاز لسد عالي عبر وشتيت لأنه لحد اللحظة ما 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 أصدر له شهادة الإنجاز. اثنين يسدد له مبلغ 22 مليون دولار المتبقية له من شغل السد. ثلاثة يصدر له شهادة إكمال أو شهادة إكمال للتسوية النهائية للمشروع. بعد ذاك يسدد له الدفعية رقم 10 البالغ قيمة 2,175,000 دولار اللي هي دي الدفعية الأخيرة حسب الشهادات المقدمة من الاستشاري. بعد ذاك يسددوا مبلغ 1,000,000 دولار للاستشاري على أساس أنه المقاول الصيني يرجع ويستنى في الشغل. بعد ذاك عنده مشكلة صغيرة جدا الحفير بتاع الرواج ده اللي هو المشكلة بتاعت التصريف يمكن دي مشكلة برضو قائمة ما لحد اللحظة ما توجد لها حل. طيب ده باختصار المتطلبات الطلبة للمقاول الصيني على أساس أنه يبدأ يستأنف العمل. طيب الآن المطلوب عشان المقاول يرجع ويستأنف العمل المبلغ المطلوب اللي هو 2,125,000 دولار دي مفترض تدفع الآن عشان المقاول يرجع يشتغل. بعد ذاك 1,000,000 دولار حق الاستشاري يعني محتاجين ل 3,125,000 دولار في اللحظة دي على أساس أنه المقاول الصيني يرجع يستأنف العمل. بعد ذاك أي شهادة بتاعت إنجاز يصدرها الاستشاري للشركة المنفذة مفترض تكون قروشها جاهزة اللي هي هيكون المتبقي بتاع القروش بالنسبة لل المقاول الصيني هتكون في حدود 11 مليون دولار. ده باختصار شديد للواقع بالنسبة لمشكلة مياه ولاية القضارف في ظل الحرب. طيب الحرب ما بتأثر في عمل المقاول الصيني إطلاقا، لأنه منطقة القضارف منطقة أملة، وحتى المشروع يعني المتبقي كلها نسبة 3 أو 4% فقط من المشروع في منطقة محدودة اللي هي المنطقة بتاع جبل الشماليات، في ميساء في 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 طول قدره 1.5 كيلو فقط. يعني حتى المقاول بيقول إنه الشغل المتبقي ده ممكن ينجزه في 45 يوم. لكن التعقيد بيكون وين؟ التعقيد في توفير المدخرات اللي هي 11 مليون دولار زائد مليون دولار حقت الاستشارة. فدي ممكن تصاحبها تعقيدات، لأنه المعروف أنه الآن الميزانية ميزانية بتاعت حرب وكذا. وختاما نشكر راديو دبنجة على اتاحتها الفرصة لنا للتحدث عن مشكلة مياه ولاية القضارف الحل الجذري. شكرا جزيلا.
في ختام هذه الحلقة بنشكر الأستاذ عادل العركي، وهو أحد الفاعلين في ملف الحل الجزري لمياه القضارف، وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء. تراعي قيمة الإنسان يا وطني، تراعي قيمة الإنسان يا وطني. انتباه انتباه انتباه، نداء للمنظمات وأصحاب الأعمال والأفراد في السودان. إذا أردت إسماع رسالتك للآلاف، راديو دبنجا والمنصة المناسبة بالنسبة لك بخدماته الموجهة لمختلف المجموعات على امتداد السودان. راديو دبنجا هو بوابتك للتواصل مع مجموعات مختلفة ونابضة من مكونات هذا البلد العظيم. إن كنت تود بث التوعية حول قضية ما، أو تحاول تنظيم فعالية أو تسويق منتج، راديو دبنجا يمنحك صوتا قويا نافذا للوصول لجمهورك المستهدف. تواصل معنا عبر الإيميل sales@dabangasudan.org. راديو دبنجا، بوابتك للسودان.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في هذا اللقاء الذي نلتقي فيه بالأستاذ محمد حاشم أبو زاكي مدير منظمة بلدنا للتنمية الاجتماعية التي تعمل في مجال إزالة مخلفات الحرب والألغام. اليوم يوم 4 من شهر 4 هو اليوم العالمي لمكافحة الألغام وإزالتها. بهذه المناسبة نستضيف الأستاذ محمد حاشم وهم يعملون في مجال إزالة مخلفات الحرب التي أصبحت مشكلة تؤرق كل المناطق التي وقعت فيها الاشتباكات بين الطرفين المتحاربين وخصوصا مدينة نيالة. منظمة بلدنا للتنمية بدأت هذا العمل من قبل فترة وهي التي يعني رفعت صوت عالي ودقت ناقوس القطر بضرورة تجميع مخلفات الحرب. أهلا ومرحبا بك محمد حاشم أبو زاكي في راديو دبنجا.
أهلا وسهلا مستمعي راديو دبنجا وكل أبناء الشعب السوداني بهذا اليوم واليوم العالمي لمكافحة الألغام. أول حاجة نسأل الله سبحانه وتعالى في الأشهر الأواخر في رمضان أن يحقن الدماء وإما الأمن والاستقرار في ربوع البلد. ثانيا نتمنى من المولى عز وجل أن يكافي أي مهندس في مجال المخلفات بتاعت الحرب على امتداد العالم كله. هذه الجنود مجهولون بيجتهدون في هذا الأمل الذي به مخاطر. يعني الأمل ده يزول شغال فوق عنده مخاطر من ضمنها إذا حصل انفجار أثناء عملية الإزالة إما يموت المهندس إما يحدث عملية بتاعة بتر لجسمه وإما يسبب له الأذى الجسيم. من هنا أنا بحييهم عبر راديو دبنجا ديل ناس يعني بخاطروا بحياتهم من أجل إنقاذ الآخرين وشكرا.
أستاذ محمد يعني كثيرا ما سمعنا عن حوادث بتاعة انفجار مخلفات الحرب في مدينة نيالة وبسبب يعني حدثت وفيات كثيرة خصوصا في وسط الأطفال. يعني إلى أي حد تعتبر هذه مشكلة كبيرة في مدينة نيالة وكيف تغيمون انتشار مخلفات الحرب في المدينة؟
شكرا جزيلا. حقيقة يعني دي بقت لنا مشكلة كبيرة اللي هو ظاهرة بتاعة الأطفال أعمارهم ما بين 12 إلى 8 سنوات بيقوا يلقوا الزخائر خاصة الزخيرة بتاعة الدوشكا بيقوا يلعبوا بيها وبيسووها ختم بلبسوها في أياديهم. جات كثقافة كده ما عارف جاتنا الاتجاه لكن دي بقت الشباب بلقوا الزخائر الحية دي وبحاولوا يفرقوها عشان يعملوا القاتل ده يلبسوه ومات كثير جدا من الشباب يعني الأطفال ديل وحصل بطر في الأصابع وهذا جسيم. يعني كانوا في مستشفيات مستشفى التركي بالتحديد استقبل الحالات الموجودة زي دي بكميات كبيرة وحوادث دي حصلت في نيالة هي طيبة بالتحديد حصل موت لواحد وأسي الثاني لسه بتلقى العلاج وفي هي المحافظ أيضا في واحد أصابعين انبترت حتى الآن متابع في القيارات وفي هي الوادي يسمى بالزنقفور ديل برضو أعمارهم ما بين الأربع أطفال أعمارهم أعلى واحد فوقهم 12 لخائر 5 سنوات ديل برضو لقوا دانة وشالوها رموا انفجرت فيهم وفي جير في حالات وفي تكساس في حالات بنفس الحاجات دي وفي كرري هنا جنب سجين كوبر وكذلك في هي خرطوم بالليل برضو كل حوادث مسجلة وموجودة. نسأل الله سبحانه وتعالى كده أن يحفظ الأسر من رسالتنا لكل الأحاد وكل المعلمين ينتبهوا للأطفال من الأجسام القريبة. أي زول شاف جناه وشايل له جسم ما معتاد قريب ما له إلا تبليغنا عبر إذاعتكم هنا. نحن ندي رقمنا بتاع الطوارئ اللي هو 09-631-380 أو الرقم السوداني للاتصال المباشر 123-75-83-61.
سمع أستاذ محمد يعني أنتوا بديتوا نشاطكم في تجميع مخلفات الحرب يعني ممكن تطلعنا لأي حد نجحتوا وما هي العقبات التي واجهتكم؟ في تجميع المخلفات؟
حقيقة نحن بدأنا في هذا المشروع منذ شهر مايو الماضي في 2023 بعد إقامة الحرب في نيالة هنا، وحدث اشتباك شديد اتجاه السوق واتجاه الغربية شارع المطار. بعد ذلك المخلفات بتاعت الحرب دي وصلت لمنطقة مجوق بالتحديد، أطفال زي 7 نفر اللي يقول لهم دانة بتاعت أربجي وودوها قادرين يسيهوها عشان يشيلوا النحاسة، وماتوا 7 أفراد كانت هزة الولاية في بداية الحرب. من هنا نحن طوال اجتماعنا وكمنظمة وعملنا غرفة بتاعت عمليات لتوعية المواطنين لعدم التعامل بالأجسام الخريبة عشان تاني ما يحصل أي فجيئة من الفجايا داخل الأسر. وبعد خلاص نحن عملنا البرنامج ده وأسسنا الغرفة بتاعتنا ب4 مجموعات أو 4 أقسام. إن القسم بتاع المهندسين جمعنا مهندسين في مجال إزالة الذخائر الخير المتفجرة، وعندنا قسم بتاع البلاغات والعلامات، وعندنا قسم بتاع التوعية والإرشاد، وعندنا قسم بتاع الأطباء أو بتاع الإسعافات الأولية اللي بيكون ماشيين مع الأتيام إذا حصل أي عملية بتاع انفجار يحاولوا يسقفوا الناس وكده. فمن الفترة من 25 مايو لغاية 25 ديسمبر في 2023 قدرنا ننفذ 771 بلاغ أو طلعنا 771 دانة من المنازل. من المنازل 771 دانة. من السوق الكبير وما حوله لمينا 5000 من المتفجرات، فيها دانات وفيها الزخائر بتاعت الدوشكا والكرونوف وفيها الفيوزات وفيها ألغام وكده. بحمد الله تم تجميعها وحفظها بعيد عن المواطنين في الفترة دي، وإبادتها يعني الإشراف حتى تمت إبادتها بالتنسيق مع الجهات ذات السلع اللي هو سلاح المهندسين. وفي الفترة من يناير لغاية الآن استطاعت المنظمة يعني تشتغل شغل كبير اللي هو ملف مدارس النيالة. عملنا اتفاقية بتاعت اتفاقية أو مذكرة بتاعت التفاهم بيننا وبين وزارة التربية، ونظفنا كمية كبيرة جدا من المدارس، لكن حتى الآن في عدد كبير موجود محتاج موجود في أجسام في متفجرات داخل المدارس بتاعت الابتدائي. وكذلك السوق الكبير نظفنا نسبة 50%، باقي زي 50% لأنه الأسطح والرفوف والحياة دي كلها في المتفجرات دي. كذلك استطعنا أن ننفذ مشروع مهم جدا اللي هو نظفنا خابة النيم. خابة النيم دي كان الكهرباء ما في البلد وكده متنفس وحيد للناس في رمضان، بالذات الأحياء الشجر انتهى بعدم وجود الموية وكده في المنازل، وكانت الخابة دي شوية ذليلة. فقمنا اشتغلنا شغل كبير جدا نظفناه وأعلنا لكل المواطنين القريبين من الحتة دي يجوا ياخذوا راحتهم في خابة النيم. ودي بالنسبة للإنجازات اللي احنا عملناها. أي زول جاب لنا بلاغ بنقدر الآن في 25 بلاغ في مدارس مهمة ما قدرنا ننفذها، في 40 بلاغ لبيوت شفنا الدانات قدامنا داخل المنازل ما قدرنا نمرقها، في زي 18 والليلة جابوا بلاغين بيقوا 20 بلاغ داخل الدكاكين والمخازن بتاعت المواطنين. دي كلها ما قدرنا ننفذها لأنه الشغل اللي عملناه ده كله بإمكانيات صفرية، لا بجهد الشعبي ولا بجهد حكومي ولا بجهد بتاع منظمات. وتواصلنا مع المنظمات خاصة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين UNHCR، وتواصلنا مع اليونيسيف، وتواصلنا مع أوشا كمسؤولين من المنظمات، وطالبوا مننا تقارير. يعني احنا كل أسبوع بنديهم تقرير وبنكتب لهم معوقات اللي بتلاقينا، ضروري قلنا نعمل شراكات عشان نقدر نحمي المواطنين. لكن على الأسف الشديد من شهر 1 لغايه الآن كل أسبوع بنديهم تقرير وما لقينا شراكات. من ضمن الحاجات اللي كانت بتواجهنا عدم وجود إسعاف وعدم وجود عربة لترحيل المخلفات بتاعت الحرب دي، عدم وجود نسريات للمهندسين، يعني واحد يعني بيجي من أولاده وكده واحتمال يرجع وما يرجع، يعني لأنه الشغل ده خطير. نسبة حياة الواحد فيه 10%، 90% لو أقل خطأ كده عملية انفجار بعد الوفاة وكده. مع ذلك نحن اجتهدنا بإمكانياتنا السفرية وبجهدنا ونعنده الأمر خالص لله سبحانه وتعالى ويعني حماية المدنيين من الموت والبطر وكده. ناشتنا حتى آخر هيا آخر لما وصلنا لمرحلة بأنه ما هنلقى تمويل، وفي منظمات قاعدين يمولوها يعني للأسف الشديد، لكن بمولوها في مشاريع تانية بسألوهم بقول لنا البرنامج بتاع الماين اكشن اللي لسه ما جانا وكده. احنا قلنا لهم نداءات خطورة المدارس فتحت قاعدين تمولوا الناس في مشروع بتاع الدعم النفسي والحاجات دي اهم من الدعم النفسي. الان الناس يشيلوا مخلفات الحرب لكن لا حياة لمن تنادي في ذات الفترة. ما لقينا التمويل ونحن قلنا يا اخي التمويل في الفترة الحالية افضل من بعد ما الناس يعني تطلع من تحت الخطر حتى لك. ده الحوجة فيه في الفترة دي لأنه الناس محتاجة له والمواطنين محتاجة له لجلوبيكم. شكرا.
نعم أستاذ يعني
مرحبا.
أنت ذكرت أنه يعني جمعتوا 5000 من المتفجرات من السوق و771 من برضو من مخلفات الحرب وكده. يعني هل العدد الحسي أنت بتتكلم عنه ده يعني يعتبر يعني يشكل غالبية المتفجرات المتوقعين أو مخلفات الحرب في المدينة، ولا الرغم ده لسه محتاج لشغل تاني والمخلفات دي أعدادها كبيرة؟
والله المخلفات دي الحرب دي أخذت فترة طويلة جدا في نيالة تقريبا 6.5 إلى 7 شهور، وفي 7 شهور ده عدد المعارك تقريبا 60 معركة، وفي أي معركة يعني أقلها 8 إلى 9 ساعات واشتباكات متدورة بجميع أنواع الأسلحة، ودي معروفة لكل الناس وشاهدوها في كمية كبيرة جدا من الذخائر وأسلحة حتى محرمة دوليا ذات داخل المدن تمت استخدامها يعني داخل المواطنين للأسف الشديد. وفي مواطنين هاجروا، يعني من هنا رسالتنا لبعض المناطق المهمة القريبة لهتها، المهم سكان هي الوادي غريب وسكان هي السينما، سكان هي جير الهار اللولة، سكان هي شم النسيم وهي الامتداد وهي السلام وهي نيادة زمان الآن بيقول لها هي الريان. المناطق دي رسالتنا لأي مواطن جاء راجع لبيته ما لم يجي للمنظمة، خاصة فيها اللي قاها آلامة بتاعت حاجة ما طبيعية ما يتعامل معها، لأنه أكثر البلاغات قاعدين نلقاها من الاتجاهات دي. هنا عندنا 3 حاجات، الزول لما يجي بيته في الأماكن المشتبهة دي نحبس أن يجي التيم العامل بتاعنا يأكد له خلو المنزل من المتفجرات أو من الذخائر الخير المتفجرة، نحبس إذا جاء ولما الوساخة ما يحرق الوساخة لأنه ربما يكون في كمية بتاعت السلاح خاصة الفيوزات دي صغيرة كده لكن برضو قابلة للانفجار، وأسلحة بتاعت الدوشكا والمضادات بتاعت الطيران والأربجي والهاون 60-75. ايضا نحبس بانه الناس بتاعين المخازن لما يجوا يلقوا اجسام قريبه كده واحدين بيشيلوا الحاجه الثقيله ويقوم برموها يعني او عمليه التفريغ وكده، برضو دي الثالثه نحذر الناس منها ونسال الله سبحانه وتعالى ان يحفظ الاسر.
تمام. استاذ محمد هاشم ابو الزاكي، يعني باختصار ما هي المعوقات اللي بتعيقكم في شغلكم الآن؟
طيب نحن أول المعوقات اللي بتعيقنا نحن هذا الأمل فيه مخاطر للتيم العامل. التيم العامل اللي هو المهندسين والعلامات والأطباء اللي بيتبعوهم، أهم حاجة يكون في عملية بتاعة إسعاف للناس الموجودين، لأنه متوقع تحت أي لحظة نسبة حياتهم 10% 90% نسبة القتل. 2 عدم وجود ترحيل للمخلفات بتاعة الحرب دي، ترحيل لمخلفات الحرب لأنها هي خطيرة، ممكن يعني لو الزول شايلة ذاته وقعت منه انفجرت بتأدي لحياته والآخرين معه. 3 الوجبات والنسريات والحاجات للتيم المتطوع الشغال ده، وبرضو ليهم أسر وحاجات زي من السواب يشتغل متطوع متبرع بحياته للآخرين، برضو من حق أبناء والموجودين في البلد أقلها كده يعني يكون عندهم مصاريف الشخصية وكده. ثالثا وأخيرا إحنا برضو محتاجين لضمانات لناس نديل اللي هو من الجهات ذات السلة، يعني إذا حصل أي عملية بتاعت انفجار يتبنوا لنا عملية بتاعت علاجهم، وإذا حصل نسأل الله ربنا يطول في أعمارهم، إذا حصل وفاة برضه يجب أن يقفوا مع أسر الجنود دي يعني الشباب التبرعوا بحياتهم من أجل إنقاذ المواطنين. أيضا برضه بنطالب مطالبة يعني معروف لكل الناس والإذاعة بس مو في صندوق كامل الليلة يوم بتاع يوم العالم لمكافحة الألغام، في صندوق كامل الدول بتدفع فوق ما دولة واحدة لمكافحة الألغام، يعني احنا اتكلمنا مع ناس اوشا واتكلمنا مع ناس المفوض السامي لشؤون اللاجئين واتكلمنا مع المفوض وكده. الان دي ايام المحتاجين لشراكه بالاموال اللي قسستها الدول لمكافحه هذه الارقام. يعني احنا ما ممكن بعد ما يزيدوا الارقام بعد ذاك يجوا الناس يعملوا بروبوزرات وكده او يعملوا مقترحات ليها وكده. فدي ايام انا بناشد الدول وبناشد الدول دي. يعني لما عملنا كل البرنامج ده ما لقينا البسيس بتاعت امل رجعنا لابناء نياله بالخارج وابناء نياله بالداخل وكده وعملنا مجموعه. المجموعه دي احنا قلنا الناس دي يحاولوا يعني يساهموا لتوفير اقل حاجات كده عشان ننقذ الطلبه خاصه من دي في طلبيه بتاعت يفتحوا مدارس زي 25 مدرسه كده فيها المتفجرات دي دارين ننظفها وكده. نتمنى الناس يقفوا مع المنظمه دي معوقاتنا ومعوقات الكلام اللي قلت له كلام مشروع كونه ناس شغالين والمفوضيه عارفه المواطنين عارفين الامم المتحده عارفه وكده بالضروره كان يعني عملوا معهم شراكه زيهم زي الاخرين. يعني
محمد
دي حاجاتنا
محمد حاجم ابو زكي مدير منظمه بلدنا للتنميه الاجتماعيه التي تعمل في مجال إزالة مخلفات الحرب. يعني لو قلت لك في دقيقة شنو نصائحك بالنسبة للبسمعون فيما يخص مخلفات الحرب وخصوصا الأطفال وأسره؟
طيب أنا نصيحتي للأسر كلهم أي زول ينتبه لأبنائه. المخلفات بتاعة الحرب دي بتجي في شكل قريب للألعاب خاصة الألقام. اللغم ده بتاع الدلوكة اللي بيشبه علبة الشحم. أي جنة جخاش البيت شايل له جسم ما معلوم جسم قريب تنتبه له. وتاني عندنا القنبلة اليدوية برضو قتيلة ممكن تضيع البيت كلها اللي هو بيسموه بالقرنيت برضو بيشبه القشطة كده الأطفال يعملوا حسابهم لها. وكذلك الزخاير والدانات وكده والأسر الزول الجبيت اللي لقى دانة ما يقول أنا لقيت الدانة دي بيقوم بجبوتها بمرق أنا عنه فيها حاجة خطيرة. بقول لها الفيوز والفيوز دي أقل عملية بتاع في دائرة بتاعت ما اكتملت يعني دائرة هو شغل ميكانيكي كده ما اكتمل أقل حاجة ممكن يكتمل ويحصل انفجار. وكلكم واعيين بخطورة الانفجار اللي بيحصل. يعني هنا شعارنا لا تحبش ولا تقرب. اتصل على الرقم التوارئ 09-631-3880 أو سوداني شغال 123-75-83-61. وربنا يحفظ الأسر وكل عام وأنتم بخير وربنا يحقن الدماء ويعم الأمن والاستقرار في ربوع البلد.
شكرا لك أستاذ محمد حاتم أبو الزاكي مدير منظمة بلدنا للتنمية الاجتماعية العاملة في مجال إزالة مخلفات الحرب. شكرا جزيلا وشكرا للمستمعين الكرام.
هذه هي الحرب فالذين شجعونها يعني تبلغهم حقيقة. ونتمنى أن ينتهي كل هذا الأمر ولسعيد السودان عافيته ولنتقدم حقيقة لما يفيد هذا السودان ويجعل المستقبل آمن أمام شعبه وأجيال القادمة إن شاء الله. أوقفوها لا للحرب أوقفوها لا للحرب أوقفوها لا للحرب
أوقفوها لا للحرب.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو. راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء وإليكم عناوين الأخبار لليوم الأحد 7 من شهر 4 سنة 2024. احتفاء واسع بالذكرى الخامسة لاعتصام القيادة وأكثر من 3 ملايين تداولوا الهاشتاج. قصف جوي في أجزاء متفرقة بولاية الجزيرة تمهيدا لتقدم الجيش من عدة محاور نحو مدني. لجان مقاومة الحصحصة تكشف عن مقتل أكثر من 20 شخصا يوم السبت وإصابة نحو 200 آخرين في قرية أم عضام وتتهم الدعم السريع. مقتل 20 شخصا في مناطق ريف الفاشر الأسبوع الماضي وحركة العدل والمساواة تتهم الدعم السريع. منظمة الهجرة الدولية تكشف عن نزوح أكثر من 750 أسرة بسبب الهجوم على قرى ريف الفاشر وحرق أكثر من 70 منزل. 6 حركات مسلحة مؤيدة للجيش تكشف عن تلقيها معلومات بشأن هجوم وشيك للدعم السريع على الفاشل. الإدارة الأهلية لقبيلة المعالية بولاية شرق دارفور تعلن وثيقة لحفظ الأمن والتعايش السلمي. مقتل شباب في سوق الزريبة بمدينة الدعم بولاية شرق دارفور وشكاوى من كثرة الانفلاتات الأمنية بالمدينة. مقتل شاب بسوق الزريبة بمدينة الضعين بولاية شرق دارفور وشكاوى من كثرة الانفلاتات الأمنية بالمدينة. اعتقال 4 ناشطين في منطقة البرقيق بالولاية الشمالية بسبب هتافات في إفطار جماعي أحياء لذكرى 6 أبريل. استمرار اعتقال ناشط في لجان مقاومة أبو حجر في سنار والسلطات تفرج عن عضو غرفة طوارئ كوستي بعد اعتقاله لمدة يوم. اختطاف مدير منظمة المجلس الدنماركي للاجئين لليوم الرابع وتضارب الأنباء بشأن هوية الخاطفين. إصابة شخص بطلق نار عشوائي في الفاو بالقضارف في إطلاق نار من حركات مسلحة. نقابة الصحفيين تعلن رفضها اتهامات موجهة ل4 صحفيين من النيابة العامة ضمن قائمة تضم 37 شخصا. مقتل 4 مدنيين في غرى غرب سنار واتهامات باستمرار انتهاكات الدعم السريع. وفي الختام مستمعينا الكرام، والي غرب دارفور يكشف عن وصول المساعدات الإنسانية لمحليتي الجنينة وسيربا ويبشر بقرب وصولها إلى محلية كريني.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
دبنجا. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.